بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا في التعليق على باب الخوف من الشرك، وبينا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من خلال ما ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه مقاصد التوحيد. وكنا قد شرحنا الآية الأولى، وبينا معانيها وما تدل عليه في هذا الباب من الخوف من الشرك. وكذلك أخذنا الآية الثانية، أليس كذلك؟
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله أنه رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا الليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والشاهد من الحديث قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فدل على أن الشرك مما يجب الخوف منه. ومن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته أنه كان يخاف على أمته من هذا الشرك. فالشرك الأصغر شأنه خطير، فإنه أولا هو أشد من الكبائر، وثانيا هو وسيلة للشرك الأكبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته وهو يخاطب كبار الصحابة وسادات الأولياء ومنهم الخلفاء الراشدون، فغيرهم من باب أولى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على الصحابة وفيهم من فيهم، فدل على أن الشرك مما يجب الخوف منه، وإن من دلائل إيمان الإنسان وتوحيده أنه يخاف على نفسه الوقوع فيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، وهو أشده على الناس. لأن النفس تحب المديح والثناء، فإذا دخل الرياء في قلب الإنسان وفي نفسه فإن هذا يؤدي إلى بطلان عمله الذي رأى فيه. والشرك الأصغر خطير من حيث أنه ينتقل بالإنسان إلى الشرك الأكبر، فقد يؤول بالإنسان إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم ممن ينتسب إلى العلم والدعوة لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون من توحيد الربوبية، بل إنهم جعلوا التوحيد ولا إله إلا الله هي توحيد الربوبية، وهذا ما ينتشر عند كثير من المنسوبين إلى العلم وإلى الدعوة وإلى أصحاب الدعوات المعاصرة، حيث جعلوا التوحيد وفسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، فيكون الرياء شأنه خطير، لأنهم بهذا يخرج الرياء من الشرك، فإنهم في الحالة هذه يرون أن الرياء من المعاصي. ولذلك بتفسيرهم للا إله إلا الله بتوحيد الربوبية جعلوا الأعمال التعبدية التي تصرف لغير الله كالنذر والذبح جعلوها من المعاصي، لأن في نظرهم أن الشرك الأكبر هو أن تعتقد أن مع الله فاعلا، أو أن أحد يشرك، أو أن هناك من يجعل مع الله خالقا ورازقا ومحيا ومميتا، فهذا أقصى ما يفسرون به توحيد الألوهية ولا إله إلا الله. كلمة التوحيد فسروها بالاعتقاد بأن مع الله فاعلا أو خالقا، وبهذا هونوا جانب الشرك وصرف العبادة لغير الله، وجعلوا صرف العبادة لغير الله كالنذر والذبح لغير الله وغيرها يعد أقصى ما عندهم معاصي والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. فهذا الحديث يدل على وجوب الخوف من الشرك، وأن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه ويعالج نفسه على البعد عن الرياء، بأن يكون عمله خالصا لله عز وجل، ويجب عليه أن يتجنب جميع أنواع الشرك الأصغر والأكبر، ويجب عليه أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، ويجب عليه أن يخاف من الشرك أشد خوفا من المعاصي. فإن بعض الناس عنده الخوف من المعاصي، من الزنا والربا وغيره من المعاصي، يتصورها أنها أشد من الشرك وأشد من الرياء، وهذا خطأ. فالشرك كله بقسميه الأكبر والأصغر هو أكبر الكبائر، وكما جاء في الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هنا على عمومه، سواء كان بشرك أكبر أو كان بشرك أصغر. ومناسبة الحديث هذا للباب وجوب الخوف من الشرك، وأن ذلك من دلائل التوحيد والإيمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا يفيد وجوب الخوف من الشرك، فإذا كان الشرك مآله النار فيجب أن يخاف منه الإنسان. من مات وهو يدعو، والدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، من دون الله ندا، الند نكرة تفيد العموم، والند هو الشبيه والمثيل والنظير. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله أندادا تحبونهم كحب الله، وتدعونهم كدعاء الله، وتشبهونهم بالله، سواء من جهة توحيد الألوهية أو من الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية، فكلها جعل ندا لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فمن دعا أحدا أو رجا أحدا أو خاف أحدا أو أحب أحدا من دون الله فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل. والند كما ذكرت يكون في الشرك الأكبر ويكون في الشرك الأصغر، فهو قسمان. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو الشرك الأكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء، أو نقول كل ما كان سببا ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، مثل وضع التمائم ومثل الحلف بغير الله، فهذه شرك أكبر شرك أصغر ولكنها وسيلة وسبب قد يؤول بالوقوع إلى الشرك الأكبر. فالتمائم وضعها كسبب يعتبر شرك أصغر، وأما إذا اعتقد فيها الضر والنفع فهذا ينتقل به بعد ذلك إلى الوقوع بالشرك الأكبر. ومثله الحلف بغير الله فهو شرك أصغر إذا كان من باب لفظ اللسان، وأما إذا انتقل به إلى تعظيم المحلوف به كالصوفية الذين يحلفون بالأولياء اعتقادا منهم أنهم يضرون وينفعون، أو الرافضة الذين يحلفون بعلي والحسين والخضر يعتقدون فيهم النفع والضر، فهنا ينتقل الحلف بغير الله من شرك أصغر إلى شرك أكبر. فالشرك الأصغر كما ذكر السعدي وغيره تعريفه أن كل ما كان سببا للوصول إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، ولا يدعو من دون الله أو يعتقد أحدا من دون الله، لأنه إذا اعتقد به من دون الله أو دعاه من دون الله أصبح شركا أكبر. ومنه أيضا الدعاء عند قبور الصالحين فهو شرك أصغر إذا كان يظن أن الدعاء عند قبور الصالحين له فضيلة، ولكن قد يكون سببا للشرك الأكبر إذا انتقل به الاعتقاد بصاحب هذا القبر فيدعوه من دون الله. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل ما شاء الله وشئت ندا، فدل على أن الند قد يكون اتخاذه ندا أكبر شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فالحديث دل وجه الدلالة منه أو المناسبة منه وجوب الخوف من الشرك جميعه سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أكبر. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فدل الحديث على أمرين: الأمر الأول أن من لقي الله بالتوحيد فإنه يدخل الجنة إما عاجلا أو آجلا، فعاجلا إذا مات على التوحيد ولم يقترف شيئا من الكبائر، وإما آجلا إذا مات على التوحيد ولكن عنده شيء من الكبائر لم يتم منها، فهذا هو تحت مشيئة الله، إما أن يغفر الله له فيدخل الجنة عاجلا مع أهل الإيمان والتوحيد والبعيدين عن المعاصي والكبائر، أو يعاقبه الله ويعذبه بكبائره أو بكبيرته بقدر ما تقتضي حكمة الله ومشيئته، فله الحكم عز وجل، يفعل ما يشاء وأفعاله بحكمة وعلم. والأمر الثاني أن من مات وقد لقي الله مشركا يدخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ففيه الخوف من الشرك، وأن فعل الشرك أشد من الكبائر، لأن الكبائر تحت مشيئة الله، وأما الشرك فإن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بنوعي، نعم الشرك بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولكن أخطر الشرك الأصغر، أخطر أما الشرك الأكبر مما بولى، الشرك الأصغر نفسه أخطر من الزنا وأخطر من المعاصي والكبائر. المغفرة، الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك الأصغر والله أعلم قد يعذبه الله ولكن دون تخليد جزما به للحديث هذا، وقد يدخل تحت المشيئة والله أعلم، والله أعلم، لكن الحديث هنا عام، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فقد يدخل النار صاحب الشرك الأصغر جزما به، وقد يكون الشرك الأصغر تحت مشيئة الله والله أعلم. ويراد بقوله دخل النار أي لمن كان مشركا أكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، والأدلة كلها تدل على هذا، وأن من مقاصد هذا الباب أن يتأصل في قلب المؤمن الموحد الخوف من الشرك، وأنه يجب أن يستحضر المسلم هذا الأمر بين عينيه طيل حياته، بأن يخاف على نفسه من الشرك كله حتى الأصغر، بل إن الخوف من الشرك الأصغر أشد من الخوف من الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر قد يعرفه الناس كالذبح لغير الله والنذر لغير الله، ولكن الشرك الأصغر لخفائه فيكون أشد خطرا وأشد خوفا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على سادات الصحابة من الشرك الأصغر وهو الرياء، فدل على أن الخوف من الشرك الأصغر يكون أشد من الخوف من الشرك الأكبر من جهة أو باعتبار خفائه لا باعتبار خطورته بذاته، فالشرك الأكبر لا شك أنه أخطر وأعظم عند الله من الشرك الأصغر، ولكن باعتبار خفائه على الناس وسرعة ولوجه إلى قلوب الناس وتأثر الناس به سريعا كان الشرك الأصغر أخطر من الشرك الأكبر من هذه الجهة، وأكثر انتشارا لا شك، بل ينتشر في الصالحين أكثر من غيره من الطالحين، انتشاره في الصالحين وربما بعض أهل العلم أكثر انتشارا من العامة. ثانية، أن الرياء من الشرك، الرياء من الشرك، فإذا كان الرياء من الشرك وجب الخوف منه، أنه من الشرك الأصغر. الرابعة، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، مع أن الشرك الأكبر بذاته أخطر، ولكن الخوف منه خصوصا على الصالحين أشد من الشرك الأكبر. الخامسة، قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار كما جاء في هذا الآيات وفي حديث أن الجنة أقرب إلى والنار أقرب إلى شراك أحدكم. السادس، الجمع بين قربهما في حديث واحد، وهو قوله من لقي الله يشرك به لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. السابع، أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، ولو كان من أعبد الناس، قد يكون كثير من العباد ولكنهم على رياء بسبب الجهل. كما من يتألى على الله يدخل النار ولو كان من أعبد الناس، والذي يتألى على الله هو من يقسم على الله أن لا يغفر لفلان. الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل أي إبراهيم له أي لنفسه ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، فإذا لم يأمن إبراهيم عليه السلام البلاء فكيف بمن غيره؟ هذه مسألة عظيمة. أبو الأنبياء وإمام الموحدين والذي جعله الله إماما، إن إبراهيم كان أمة أن يقتدى به، ومع ذلك لم يأمن على نفسه وولده من الشرك، وكان يدعو ربه أن يجنبه وبنيه الشرك، ودل ذلك على أن أعظم الفقه أن يخاف المرء على نفسه من الشرك بعمومه والرياء بخصوصه. التاسع، اعتباره بحال الأكثر، لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ما الذي جعله يخاف؟ أنه يرى أن الأصنام أضلت أكثر الناس وأنهم فتنوا بها، وفي زماننا هذا فتن الناس بالقبور وبتعظيم أصحاب القبور، وكل زمن له فتنة يلبس فيها الشيطان على الناس ليضلهم ويخرجهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والشرك. العاشرة، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، وهو لا معبود بحق إلا الله، هو أن تجعل لله ندا، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فمن جعل لله ندا دخل النار أي لأنه مشرك. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك، فضيلة من سلم من الشرك، والنصوص كلها تدل عليه، إبراهيم عليه السلام أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فمن سلم من الشرك كله فهذا من أعظم النعم عليه. ومن تبصر بالشرك وخاف على نفسه منه دل هذا على فقهه وعلى نعمة الله عليه، ومن عظم التوحيد في قلبه فهذا يدل على أعظم الفقه عنده، يدل على فقهه وصحة ديانته وصحة إسلامه، وبرهان على إيمانه وتوحيده واتباعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم،
وجعل هذا في ميزان حسناتكم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
ميراث دوت نت، وجزاكم الله خيرا.